يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد.
نبدأ بإذن الله في فصل سقوط المهر واستقراره.
استعن بالله.
قال المؤلف رحمه الله: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها وارتدادها وإرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعثاره أو عتقها يسقط به مهرها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمته وأن يزيدنا من فضله وأن يبلغنا طاعته وأن يعيذنا من معصيته وأن يجعلنا على نهج أهل العلم سائرين وعلى طريق أهل الفضل مستقيمين متمسكين، وأن لا يزيحنا ولا يزلنا عن الهدي المستقيم، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بكتاب الصداق، وهو من الكتب المهمة في باب أو في كتاب النكاح، إلى أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفاصيل أحكام الصداق من حيث استقراره أو عدم ثبوته أو تنصف المهر وما يدخل في ذلك من مسائل. وبين يدي ذلك فإنه لا بد من مقدمة يقدم بها، وهو أن الصداقة إذا سمي وجعل للمرأة معينا فإنه دخل في ملكها، فيملك الصداق بالتسمية، فيملك الصداق بالعقد أو بالعقد، يعني إذا سمي في العقد. فبناء على ذلك، أو ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه متى عقد النكاح وجعل لها مهر معين، فما يكون عليه من زيادة فهو لها، وما يكون عليه من نقص فهو من ضمانها، وما يترتب عليه من زكاة فهو داخل في ذمتها. فإذا مر عليها حول منذ عقدت عقد النكاح الذي جعل فيه مهر بعينه فإنه يجب عليها الزكاة، إذا كان ذلك الصداق مما تجب فيه الزكاة. فلكن متى يستقر، متى يتنصف، متى يسقط، هذه هي المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فهي مبنية على هذه المسألة، وهي المسألة الأولى كما قلنا بما يملك الصداق. فالصداق يملك عند عامة أهل العلم، عند جاء يعني في كأنه لا يعرف فيه خلاف بحصول العقد أو تسميته في العقد، فبناء على ذلك تترتب عليه هذه الأحكام. لكن إذا ملكت يمكن أن يستقر لها، ويمكن أن يزول من ملكها، ويمكن أن يزول بعضه ويبقى بعضه، وهذا محل البحث هنا. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول. فعندنا إذن حالا، إما قبل الدخول أو بعد الدخول. فبعد الدخول يستحق أو تستحق هي المهر ويستقر المسمى قطعا. لماذا؟ لأنه استحل فرجها، استباح عيبتها، استمتع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلها المهر بما استحل من فرجها. ولأن استحلال المرأة أمر عظيم فلا بد أن يواسيه شيء كبير، فحتى ولو لم يكن ذلك إلا مرأة واحدة فيكون لها المسمى كله قليلا كان أو كثيرا، فيكون المسمى لها كله قليلا أو كان كثيرا. إذا لم يكن قد سمي لها شيء فإنه يستقر بالدخول مهر مثلها. فإذا دخل بها زوجها ولم يكن سمى لها مهرا بأن تكون مفوضة بضع أو مفوضة مهر على ما سبق بيانه، فنقول في بدخوله عليها استقر مهر مثلها. وذكرنا إشارة لطيفة في كيفية حساب مهر المثل، فأهل العلم يعتبرونه بمن يساويها من أهلها بكارة وثيوبة، جمالا وعدمه، صغرا وكبرا، وما يماثل ذلك. لهم في هذا سبعة أشياء يعلقون عليها اعتبار المثل في المهر. إذن سنأتي أو لعلنا أن نبين ما يحصل به الدخول أيضا، لكن بعد ما ننتهي أو نأخذ قليلا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وإن نسينا فعليك التذكير. فيقول المؤلف إذا ملكت المسمى ثم قبل الدخول جاءت الفرقة من قبلها، ارتدت نسأل الله السلامة والعافية، أسلمت وكان زوجين نصرانيين فهنا أيضا لما أسلمت كأنها فسخت النكاح فصارت الفرقة من جهتها. وإن كانت هذه المسألة عند بعض أهل العلم يقولون أنها لما فعلت ما وجب عليها فكأن النكاح أو الفسخ حصل من جهته لأنه هو الذي تخلف عنها، ولهم في هذا تفصيل. على كل حال يعني هو له اعتبار من النظر، وإن كان ظاهر الحال أنها لما أسلمت هي التي استدعت الفرقة، فلأجل ذلك كان ظاهر المذهب اعتبار المرأة هي التي كان منها فسخ النكاح، فسقط مهرها كله، يعني لا يبقى لها لا نص ولا شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها. ويقول أهل العلم لأن البدل الذي في هذا النكاح كأنها هي التي تعجلت إسقاطه، هي التي تسلطت على إتلافه، فبناء على ذلك لم يكن لها شيء. ومثل ذلك رضاعها، وهذه المسائل قد مرت الإشارة معنا في ما يتعلق بالكلام على المحرمات في النكاح، ولما استرسل المؤلف فذكر باب الرضاع وذكر جملة من الأمثلة المتعلقة بذلك. وأرجو ألا يكون الإخوة المشاهدين والمشاهدات قد نسوا ذلك، فإن من الطلاب من هو مثل الحصادة التي تحصد وتلقي خلفها ثم لا تعود إليه فيذهب وينسى، فينبغي للطالب والطالبة أن يكون أكثر حرصا. فرضاعها يعني لو أرضعت، فإذا كانت زوجة لشخص فأرضعت زوجته الصغيرة فإنها ستكون أم زوجته، فكأنها هي التي استدعت فسخ النكاح منه، فبناء على ذلك نقول الفرقة جاءت من قبلها فيسقط مهرها بالكلية. أو ارتضاعها، وهذا مثلناه بما لو دبت الصغيرة المزوجة فالتقمت صدر زوجته فارتضعت ثديها خمس رضعات محرمات، فإن الفرقة جاءت من قبلها. أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبه. إذا فسخ لعيبها لأن العيب من جهتها فكأنها هي التي استدعت أيضا. طيب لقائلنا أن يقول إذا يقابل ذلك أنه إذا فسخ لعيبه فإنه يعني إذا فسخ لعيبه فالمفروض أنه يكون من جهته فيتنصف المهر، وهذا له وجه وجيه وقال به جمع من أهل العلم، لكن يقولون أن العيب نفسه ليس هو الذي استدعى الفسخ، وإنما هي لم ترضى بهذا العيب فطلبت الفسخة، فكأنها هي التي طلبت. أيا كان، فالقول بالتسوية بين هاتين المسألتين فيه نظر. فإننا إذا قلنا كذلك، إذا كان العيب ليس نفسه هو فسخ النكاح، فكذلك عيبها ليس هو فسخ النكاح، فأهو الذي طلب، فكأن الفرقة جاءت من قبله. فهذه من المسائل التي تسمى عند الفقهاء بطرد الضابط. فطرده أن يقال إذا فسخ لعيبها فيكون من جهتها، فإذا فسخ من عيبه فيكون من جهته، فيتنصف فيه المهر. لكن هنا كأنهم جعلوها على وجه واحد، وهذا يكون بابه عند الفقهاء باب النظر والترجيح وتحقق المناطات، وهذه محل تنازع. فعلى كل حال هم ذكروه هنا واعتبروه في هذه الجهة. وعلى كل حال فيه مسألة أنا نسيتها، ولعلك أن تذكرنا إياها في ما في آخر الباب فيما يتعلق بالعيوب في النكاح، لم نكن نبهنا عليها وكانت في الذهن، لكن استرسل بنا الحديث ففات علينا ذكرها، وهي من الأهمية بمكان في جمع متفرقات الباب. قال: أو إعساره. إذا أعسر، نعم، فلم تصبر على عسرته فطلبت فسخ النكاح، فإن الفرقة جاءت من قبلها أو من قبله، من قبلها، لأن من النساء من يمكن أن تصبر على فقر زوجها وعسرته، فهو وإن كان الذي هيج ذلك لكن هي التي طلبت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو عتقها، يعني لو عتقت وزوجها عبد فاستدعت الفراق أو طلبت الفراق، فإن الفسخ جاء من جهتها، فبناء على ذلك يسقط مهرها. وقلنا سقوط المهر هنا لأن الفرقة جاءت من قبلها، ولأن البدل حق لها مقابل عقد النكاح، لكنها هي التي استعجلت ففوتت هذا البدل بأن فسخت العقد وأنهت النكاح وطلبت الفرقة والخلاص. فلأجل ذلك قال أهل العلم من أنه يسقط مهرها في نحو ذلك. ولأن لو قلنا بأنه لا يسقط لاستدعى ذلك دلاء كثيرا على الرجال، فإن كل النساء يعقدن النكاح ويسمين أو يستدعين تسمية الصداق حتى إذا أراد الدخول طلبت الفسخ. فإذا قلنا أنها إذا طلبت الفسخ أخذت نصف المهر، صار لها مثل العادة، كلما أخذت شخصا وأرادت الدخول بها عادت ونكصت، فاستحقت نصف المهر من هذا ونصف المهر من هذا ونصف المهر من هذا، ففسدت النفس واستدعت حق الغير وتسلطت على أموال الناس، وكان في هذا بلاء كثير. نعم.
قال رحمه الله: وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما، إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر.
نعم. وإن جاءت من جهة الزوج، طبعا بلا شك القاعدة أنه إذا جاءت من جهة المرأة فيسقط المهر كله. هذا كله ما مقيد بما إذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن المهر قد استقر باستحلال فرجها. نعم. فأما إذا كان الكلام قبل الدخول فإن كان من جهتها فيسقط المهر، لكن فروع تلك المسائل بعضها محل كلام، منها ما قد يستقر القول أنها من جهتها، ومنها ما قد يكون محل كلام، مثل ما قلنا في بعض المسائل التي تقدمت فيما يتعلق بالفرقة من جهة الزوجة. إذا جاءت الفرقة من جهة الزوج فإن قبل الدخول فإن للمرأة نصف مهرها، كمثل ماذا؟ أن يطلقها، أو مثل ذلك قالوا لو خالعها، لأن الخلع هو استدعاء المرأة للفسخ، لكن إجراؤه وإنفاذه من جهته، فبناء على ذلك يقولون من أن لها نصف المهر. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول، فلأجل ذلك قيدنا هذه المسائل كلها بما إذا كان قبل الدخول، وهذا فيما إذا كانت الفرقة من جهته، لأن الله جل وعلا أسند الطلاق إليه وإن طلقتموهن، فدل على أنه لو كان الانتهاء علقة النكاح من جهتها، لا نقول الطلاق من جهتها لأنها لا تملك طلاقا، لكن انهاء عقد النكاح بفسخه بسبب من جهتها فإنه لا يدخل في هذه الآية، فلأجل ذلك نقول بدل تعجلت فواته فذهب عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو أن تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق لآخر. هذه مسألة العفو، والعفو قد نص الله جل وعلا عليه في كتابه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه آية عظيمة في سل سخيمة الزوجين وإذهاب ما في نفوسهما مع ما جرى عليهما من الفرقة ومع ما حل عليهما من الاختلاف والطلاق، فإن الله جل وعلا دعاهما إلى سل سخائم النفوس ودغائلها وطلب العفو والصفح عما كان، وحتى إن الواحد لا يتنازل عما في يده وما استحقه على صاحبه حتى تطيب بذلك النفوس وينجبر الخاطر وكل يذهب في طريقه، لأن النفوس إذا كانت مشحونة بعد الطلاق فإن هذا أفسد ما يكون على الزوجين، سواء كان لهما أبناء فاستدعى ذلك أن تحل أو أن ينتقل ذلك إلى نفوس أبنائهم، أو إذا من المعلوم أن الحياة الزوجية حتى ولو كان قبل الدخول يدخل بينهما من الأسرار وينتشر بينهما مما لا يطلع عليه سواهما، فلو أنه يعني لم يعفو عنها وهي لم تعفو عنه وحصل الطلاق على حين شح النفوس ومنازعتها ومكابرتها، فإن ذلك داع إلى أن تفشي سرها، أن تظهر عيبه، أن تتكلم في غيبته، أن تنفر منه، وهو كذلك ربما قال عنها كذا وكذا وكذا، فإذا حصل بينهما شيء من التصافح والتسامح حتى إن أحدهما ليعفو عن نصف مهره، فإن ذلك أدعى إلى أن تطيب نفسها وتقبل على حياتها وتنسى ما كان من زوجها. لكن في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالزوجة عفوها ظاهر إلا أن يعفون، لكن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل المقصود بذلك الزوج أو المقصود بذلك الولي كالأب فله أن يعفو عن نصف الصداق عن الزوج؟ هذا فيه كلام لأهل العلم كثير، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأنه هو الذي بيده حل النكاح، ثم أيضا أن هذا هو الذي جاء عن ابن عباس من الصحابة وجاء عن غير واحد من السلف وجاء عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن الآية جاءت على سبيل المقابلة إلا أن يعفون فهذا جهتهن، ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فذكر جهة الزوج، فيكون ذلك مستقرا وظاهرا، وإن كان بعض أهل العلم قال أن الذي يعفو هو الأب لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح فهو الذي يزوج موليته، فإن قال قائل بأنه لم يملك المهر للمزوجة وليس للولي فيقولون أنه وإن لم يملك مهرها إلا أن للأب أن يتصرف في مهرها، أو ليس عفوا له أن يتملك من مهرها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فله أن يتملك فبعد ذلك يعفو، وهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وإن كان الحقيقة ما استقر عليه مذهب الحنابلة في ذلك ظاهر وقوي من جهة المعنى ومن جهة أيضا ما استندوا عليه من الأدلة الظاهرة فيها. فإذا إلا أن يعفو لها عن نصفه، فكأن المؤلف هنا فسر الذي بيده عقدة النكاح أنه الزوج، قال أو تعفو هي، لأن الله جل وعلا قال إلا أن يعفون، فذكر النساء. قال وهي رشيدة، لأن الرشد هنا المقصود به الرشد في المال، بأن تكون لها تصرف، فلا تكون صغيرة ولا تكون مجنونة أو معتوهة، ولا تكون سفيهة في الأموال، لأنه ربما تكون عاقلة ومن أكثر الناس دينا وأطيبهم خلقا، لكنها لا تحسن التصرف في المال، فهي سفيهة فتكون محجورا عليها، فإذا كان محجورا عليها فإنها لا تتصرف. فاشترط المؤلف رحمه الله أن تكون رشيدة لئلا تكون سفيهة فيتكون محجورة فلا ينفذ تصرفها. فإذا عفت والحال هذه، يعني والحال أنها رشيدة، فإن عفوها صحيح، فإن عفوها صحيح ومقبول. فلذلك قال فيكمل الصداق لآخر. إن كان الذي عفى عن نصفه الزوج قال أبدا خذ المال كله فذهب، فيكون المهر كله لها. وإن هي التي عفت قالت لا أريد منك شيئا، فيرد إليه مهره كله. وهذا الحقيقة ينبغي أن تتداعى إليه النفوس، وأن تطيب به القلوب، وأن يمنع زيادة نشوب الخلاف بينهما. وما يكتب الله للإنسان خير، ثم إن الله جل وعلا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، يحصل في ذلك تقوى القلوب وذهاب للضغائن. وما عند الله خير وأبقى، فإن الذي ذهب عليك يمكن أن يعوضك الله جل وعلا خيرا منه، وأزكى عند الله، وأطيب في زوجية، وأنعم في مال، وأحسن في تعامل، وأكمل في خلق. وكذلك نقول للزوج من فاتت عليه زوجته على نحو ذلك الحال، فأنفق وتعنى وترك المال لها، فيوشك أن يخلف الله عليه ما أنفق، وأن ييسر له فوق ما تمنى، وأن يلصقه الله ويزوجه بامرأة طيبة تكون أتم في خلقها وأحسن في خلقتها وأرعى لبيت زوجها، وتقوم بينهما المودة والمحبة، وفضل الله عظيم لا حد له. مهما طالت الأمور أو تعقدت الأشياء أو اشتدت العوائق أو كثرت الموانع أو لم يكن في ذلك ما يستدعي من حال الزوج أو الزوجة في جمال أو في جاه أو في حسب أو في سواه، ففضل الله لا حد له، والله يؤتي فضله من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم. نعم.
قال رحمه الله وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما.
وإن جاءت، وش معنى جاءت؟ يعني وإن جاءت الفرقة، وإن جاءت الفرقة من أجنبي، فيقول المؤلف رحمه الله فعلى الزوج نصف المهر، يعني ما دام أنها الفرقة ليست من جهتها فكأن الزوج هو الذي طلقها، فبناء على ذلك يلزمه نصف المهر، يلزمه نصف المهر. فإذا كان هذا الأجنبي يتسبب عليه، المقصود بالأجنبي من هو؟ ليس المقصود بالأجنبي يعني بعيد كما يفهم الناس، لا، المقصود بالأجنبي يعني ليس هو الزوج ولا الزوجة، ليس هو الزوج ولا الزوجة، فبناء على ذلك نقول هذا أجنبي، سواء جاء من قبل أمه، من قبل أبيه، من قبل أمها، من قبل أبيها، من قبل أخيها، من قبل أي أحد من الناس، فإن الفرقة تكون في مثل هذا الحال على الزوج نصف المهر ويرجع عليه. كيف ذلك؟ يعني مثلا لو أن امرأة كانت أما لهذا الزوج من الرضاع، وأرادت أن لا يتزوج هذه البنت، كان تريدها لابنها النسبي، نعم، فقامت وأرضعت. طبعا إذا أرضعت بتكون أرضعتها حتى لن تصح لابنتي لابنها، لكن تريد أن تفوتها علي، يعني غيرة وحسدة، فهذا يحصل من النساء. فإذا أرضعتها فكأنها هي التي تسببت على هذا الزوج بفوات زوجته، فبناء على ذلك يرجع عليها بنصف المهر. وهكذا يعني ما شبه ذلك من المسائل. فإذا تسبب هذا الأجنبي في الفرقة فنقول أن حق المرأة يستقر في نص المهر، ثم إن الزوج لما لم تكن الفرقة منه فإن حقه يثبت، فيرجع على من فوت عليه وتسبب عليه في ثبوت نص المهر في ذمته أن يرجع إليه فيرفع إلى الحاكم فيطلب له ما فوت من النصف المهر. نعم.
قال رحمه الله: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير فقيمته صار بينهما نصفين.
لم تتغير قيمته
صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما.
نعم. ومتى تنصف المهر؟ يعني الأحوال التي يحكم فيها بتنصف المهر بأن يكون الطلاق من جهة الزوج. فيقول المؤلف رحمه الله فالمهر بينهما نصفين. لماذا قال متى تنصف المهر؟ لأنه إذا كان المهر كله لها انتهينا، وإذا كان الملك أو المهر كله سيرجع إليه أيضا لا إشكال في ذلك، لكن الكلام في التنصف، في حال التنصف. فيقول إذا كان المهر متنصفا بأن تكون الفرقة من قبل الزوج وكانت قبل الدخول، فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله: إن كان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. يعني هو على ما هو عليه، كهذه السيارة لما جعلها مهرا لها فطلقها قبل الدخول، فنقول هي بينهما نصفين، نصفها للزوج ونصفها للمرأة، فيبيعها ثم إذا خرجت قيمتها مثلا 100,000 لها 50 وله 50، وإذا كانت هذه السيارة مثلا قيمتها 40 فيكون لها 20 لها 20 وله 20 وهكذا. ولذلك قال: وكان معينا باقيا لم تتغير. إذا قال أحدهما أريدها فيلزمه أن يدفع النصف للآخر فينتهي ما بينهما. نعم. قال: وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. هذه مسألة ترجع إلى ما ذكرناه في أول الكلام، أن الصداق يملك بالعقد إذا سمي في العقد. فبناء على ذلك لما كان مملوكا هذه الزيادة زادت في ملكها، فهي نتاج ملكها، فبناء على ذلك هو لها. لماذا؟ لأن القاعدة عند الفقهاء أن الخراج بالضمان، فكما أنه لو ترف فإنه سيكون عليها، فكذلك إذا زاد فإنه يكون لها. فبناء عليه يقول المؤلف: كغنم ولدت. لو أن هذه الغنم نتجت فكانت مثلا أمهرها 20 من الغنم، وهم من أهل البوادي والرعي، نعم، فولدت أو نتجت 10 فصارت 30، ثم طلقها قبل الدخول، فنقول كم ترد عليه في هذه الحال؟ ترد 10. أما أولادها فإنه نتاج ملكها فلا مدخل للزوج فيه. فإن قال عملت في حال كوني أعطيتها وكذا وكذا، نقول لا عبرة بهذا الكلام كله، فإنما لك من ما أعطيت، وقد أعطيتها 20 فيرد إليك نصفها فتكون 10. طبعا إذا كانت أقيامها متساوية، وإلا فلذلك حسبة معلومة. نعم. قال: فالزيادة لها والغنم بينهما، يعني 10. وإن زادت،
قال رحمه الله: وإن زاد زيادة متصلة مثل أن ثمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد.
وإن زاد زيادة منفصلة. أما في حال الزيادة، نعم، فلا يخلو إما أن تكون الزيادة متصلة أو منفصلة. الزيادة المنفصلة مثل ما قلنا، وعفوا مثل ما قلنا الزيادة المنفصلة أنها تكون لها. الحالة الثانية الزيادة المتصلة. الزيادة المتصلة. قال مثل أن سمنت الغنم، لو كانت الغنم مثلا لما كانت عند الزوج كانت هزيلة، ثم لما وليها أهل المرأة فرعوها وأحسنوا إليها وقاموا بعلفها ونحو ذلك فسمنت، فصارت بدل ما كانت تساوي 1000 الواحدة صارت تساوي 1500، واضح؟ فطلقها قبل الدخول، فقال أعطني 10. قالت لا، كان لما كان أعطيتني إياها ما كانت تساوي كذا وكذا، فجرى بينهما شيء من الخلاف، فكيف يحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم فهي مخيرة، بين دفع نصفها زائدا تتبرع تقول يعني أنت لك 10 خذها والله يرزقك، ما كانت تساوي 10,000 الآن تساوي 15,000، نعم، لأنها أعطته حقه وزيادة، فلا يجوز له بعد ذلك يقول لا أنا أعطيتك إياها أقل من ذلك فلا أريدها، أعطيني قيمتها، لا، إذا دفعتها لا، فهي دفعت له عين ماله وزيادة فيلزمه قبول ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. أما إذا كانت ما رضيت، ما طابت نفسها بأن تدفع لها ما زاد وهذا نماء ملكها، فنقول لك ذلك. فهذه 20 من الغنم كم تساوي يا فتاة؟ فقالت تساوي 10,000، نعم، فكم الذي للزوج؟ نصفها، فنعطيه نصف 10,000، نقول أيها المرأة أعطي الزوج 5,000 لأن الزيادة كلها لك، لكن لما كانت الزيادة متصلة لا يمكن قسمها، قلنا إما أن تعطيها العين، أن تتبرع فتعطيه عين ماله بزيادتها، وإما أن نرجع إلى القيمة فتعطيه كيف؟
تقوم نقدا يعني،
نعم، تقوم بقيمتها، فنرجع إلى قيمتها عند العقد الذي هو محل التملك وانتقاله من الزوج إلى الزوجة. نعم.
قال رحمه الله وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد.
وإن نقصت فلها الخيار، الخيار فلها أحسن من قوله فله، إن نقصت فلها الخيار بين بين أخذ نصفه ناقصا ولا فله، إن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. فإذا كانت مثلا العكس، كانت مثلا الغنم سمانا ثم لما أعطاها المرأة ما يعرفون ما يفعلون بها، فجعلوها عند شخص أو صاروا يعطونها شيئا يسيرا، لكنه لم يكن مثل عناية أهلها الذين يلون مثل هذه الأشياء ويعتادون على ذلك، فنقصت ثم طلقها قبل الدخول، فقالت خذ نصها، قال لا الآن نصها ناقصة، فنقول أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ نصفها حتى ولو جرى عليها نقص فذاك منك إحسان وتسامح وعفو، والمسامحة في المعاملة هي من صفات أهل الفضل، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني اقتضى تقاضى حقا له عند أحد، ومثل ذلك من تنصيف المهر في مثل هذه الحال. فنقول إذن بين أخذه ناقصا وبين أخذ نصف قيمة، قال لا والله أنا أعطيتها سمانا وهذه هزال فلا أقبلها، فنقول كم تساوي هذه السمان؟ قالوا لما كانت سمانا قالوا تساوي 12,000، فإذا نقول أعطيه أيتها المرأة 6. فلو أنهما اصطلحا على شيء آخر قالت إذن سأعطيك 7 من بدل 10 التي هي نصف 20، قال سأعطيك 12 أو 13، هذا إليهما، لكن نحن نقول إذا لم يرضيا ولم يصطلحا على شيء فهو الحكم أنه يرجع إلى القيمة فينظر إلى قيمتها فتبذلها له، إذا قالت ما عندي نقول إذن بيعي هذه الغنم وأعطيه نصف قيمته التي استحقها عليك. نعم.
قال رحمه الله وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد.
وأما إن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد، ما ذهبت، لم توجد، ماتت من سم أو من ضعف أو جاءت سيارة فصدمتها فهلكت، فنقول في مثل هذه الحال أنت أيتها المرأة ملكتيها وهلكت وهي تحت يدك، فضمانها عليك. فبناء على ذلك إذا طلقك قبل الدخول فالآن أعيانها قد ذهبت، فلم يبقى إلا قيمتها. كم قيمتها؟ قالوا كذا 8 أو 12 ألف، فتلزم بإعطائه 12 ألفا لأنها ثبتت في ذمتها. نعم.
ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء؟
ومتى دخل بها استقر المهر مثل ما قلنا، متى دخل فإنه يستقر المهر ويكمل له المسمى. فإذا كان قد أعطاها 160 ألف فإذا دخل بها فقد استحق ذلك، ولو طلقها بعده فإنه لا يرجع عليها بشيء. فهذا حقها الذي أحقه الله لها وجعله الله جل وعلا مقابل ما يعني خلت بين نفسها من استمتاعه ببضعها وانتفاعه بها وإعفافها له وما يتبع ذلك من المنافع التي يجدها. نعم.
قال رحمه الله: وإن خلى بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة.
نعم، هذا تقرير لمسألة ما يحصل به الدخول. متى نقول أنها طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول؟ عندنا حالة أن يدخل بها بأن يطأها أو يجامعها، يطأها يعني بمعنى يجامعها. فإذا جامعها بأن أولج حشفته في فرجها فهنا استقر المهر إجماعا عند أهل العلم، عند أهل العلم إجماعا أنها استحقت، وإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن فهذا قد مسها، فبناء على ذلك قد استقر حقها كاملا وهو مهر تاما. الحالة الثانية وهو أن يدخل بها ولا يطأها. كيف يدخل بها؟ يعني بأن يدخل عليها في مكان فترخى الستور وتغلق الأبواب، لكن لم يكن بينهما جماع، فهل يعتبر ذلك دخول فيلحق بأحكام المسيس فيكون استقرارا للمهر أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من جعل الجماع هو حقيقة الدخول لا غير، لأن هذا هو معنى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. ومنهم من قال أن حصول أسبابه الظاهرة كحصول حقيقته الباطنة، لأن الله جل وعلا علق الأمر على الجماع، والجماع أمر خفي، فحكمنا بما يدل عليه، والذي يدل عليه هو إرخاء الستور وإغلاق الأبواب، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، واستدلوا بأن ذلك هو إجماع الصحابة، فإنهم قالوا قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر واستقر المهر ووجبت العدة. فإذن حكم الفقهاء الحنابلة مبني على ما جاء عن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ولأن وروده عنهم يكون كالمشتهر فيكون كحكم الإجماع بين الصحابة، فلذلك ألحقوا مسألة الدخول ولو لم يكن معه وط بمسألة حقيقة المجامعة والمسيس لما ذكرنا من المعنى ولما نقل من الأثر، فيكون ذلك ظاهرا والله الموفق. لكن هنا مسألة وهو أنه يحصل كثيرا أن من الناس من يلتقي زوجته، نعم، لكن الباب مفتوح، أو مثلا يلتقي زوجته ومعهم بعض أهليهم، أو يلتقي زوجته بأن يخرج وإياها إلى مكان عام كمطعم ونحو ذلك، فهذه لا يعتبر فيها، لا تعتبر إرخاء للستور وإغلاقا للأبواب في ما دام لم يحصل هذا المعنى، لم يحصل هذا المعنى. فأظن أن ذلك يكون واضحا ولله الحمد. بقيت مسألة وهو أنه لو طلقها قبل الدخول وكانت الفرقة من جهتها فإنها سترد إليها إليه المهر، جميعا. ما الذي ترده إليه؟ ترد إليه إيش؟ أصل المهر. أما الزيادة المنفصلة والمتصلة مثل ما قلنا في حال التنصف على نحو التفصيل المتقدم سواء بسواء.
قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه.
نعم، وإن اختلف الزوجان كما قلنا هذه مسائل الخلاف والاختلاف يذكرها الفقهاء في نهاية كل باب، هي عونا للقضاة ومن يلي حل الخلاف بين الأزواج وما والمختلفين في تقريب هذه المسائل، وأصل ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلما كان الأصل أن لها مهر المثل فمن يدعي زيادة فإنه خلاف الأصل، فلما كان خلاف الأصل فإما أن يثبت ذلك بالبينة وإما أن يكون القول قول منكره، فمن أنكر هذه الزيادة كان الأصل معه، فبناء على ذلك اعتبرنا قوله باليمين. فعلى سبيل المثال لو أنه قال أصدقتك 5000 ومهر مثلها على سبيل المثال 20,000، قالت لا أصدقتني 20,000، فإذا من يدعي مهر المثل؟ المرأة، أليس كذلك؟ فمعها الأصل، لأن الأصل أن النساء يعطين مهر أمثالهن، واضح؟ فبناء على ذلك نقول القول قولها. فنقول أيها الزوج إما أن تثبت بالبينة أنك اتفقتما على 5000 وإلا فتدفع لها مهر مثلها، فإذا لم يأتي بالبينة نقول احلفي أنه قال لك مهر مثلك، فإذا حلفت استحقت 20 كاملة. والعكس بالعكس، لو قالت والله أنا اتفقت أنا وياها أن يعطيني 50,000 وكان مهر مثلها 30، فقال لا أنا لم أتفق وإنما أنا أعطيها مثل ما جاءت العادة لمثيلاتها، فليس لها إلا 30، فنقول هل لك بينة أيتها المرأة؟ قالت لا بينة لي، هذا دار بيننا في الهاتف أو في مجلس والدي ولم يكن ثم بينة، ووالدي لا يقبل قوله على ذلك الرجل. نعم، فنقول هنا إما أن تثبت البينة وإلا نعتبر قوله. فنقول ماذا تقول؟ فإذا قال لا نقول تحلف أنه لم أنك لم تثبت لها الزيادة، فإذا حلف لم تستحق إلا مهر مثلها. ولذلك قال قول من يدعي مهر المثل مع يمينه سواء كان الزوج أو الزوجة في المسألتين المتقدمتين على نحو ما ذكرنا. باب المعاشرة النساء، الحقيقة أرجو أن يكون هو استهلال دراستكم في الفصل القادم، وهذا الباب باب من الأهمية بمكان، والحقيقة أنا أخرت الوصول إليه لئلا يكون في نهاية دراستنا في هذا الفصل، فنختزل الكلام فيه، وفيه مسائل مهمة تقوم عليها البيوت وينتهي معها الخلاف وتصلح معها الأحوال ويندفع بها شرور كثيرة وتستقر بها أحوال الزوجية وتظل بظلال المحبة والمودة وتكمل الحال. فلما كان الأمر كذلك أحببنا أن تكون مستهلة الفصل القادم، ولعله إن كتب الله جل وعلا لنا عمر وحياة ثم لقاء بكم أن نفيض في القول فيه ونجعل ذلك في مسائل مهمة تليق بالمقام، لأن الكلام فيها ليس كلاما يراد به هناء النفوس أو أنسها أو التفريج عنها، وبقدر ما يراد به تأصيل مسألة يراد الفهمها على وجه صحيح يقطع الخلاف بين الزوجين ويرتكس به الشيطان فلا يصل إلى الأزواج ولا يفسد عليهم القلوب والنفوس والبيوت، ويحصل بذلك الخير الكثير. ثم هذه أيضا مع مستجدات العصر وما حصل عند الناس وقرب بعضهم من بعض بهذه وسائل التقنية ونحوها صارت العشرة عرضة للخلاف، وكفي مهب الريح وفي وكالسفينة في لجة البحر عند هيجان الأمواج، فلا يدرى في كل يوم ما يكون من حالها، فكان أليق أن نعنى بها عناية، نأخذ هذه السفينة إلى شاطئ الاستقرار وإلى الفيء وحصول الظلال والبعد عن تلاطم هذه الأمواج والعرضة للغرق والذهاب والفوات، فكان الأمر أهم ما يكون، فلذلك نرجئ الحديث إلى وقته. بقي عندنا مسألتان، إحداهما ما وعدتك به وهي مسألة العيوب في النكاح. الحقيقة أن العيوب في النكاح ذكرنا ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى من أنها سبعة، شيء يختص بالرجل، شيء يختص بالمرأة، وشيء مشترك بينهما، وكان من الفقهاء صبر وتتبع لما يذهب به لذة أو كمال العفة بين الزوجين. ثم من المعلوم أن مع تطور الأيام وتطور الطب اختلفت كثير من هذه الأشياء، فصار بعضها ليس محلا للعيوب، وتجدد من الأشياء ما قد يكون أعظم من ذلك مثل حصول الإيدز ونحوها، فيحتاج في ذلك إلى شيء من التفصيل. ولو استطردنا في ذكر هذه العيوب أو ما استجد من العيوب وهي محل أيضا تجاذب لطال بنا الحديث، لكن من أنسب ما قيل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كل ما كان سببا لعدم كمال الاستمتاع بين الزوجين وحصول النفرة بينهما فإنه يكون عيبا. فهذه كالقاعدة يدخل فيها أشياء كثيرة، ويمكن أن يدخل فيها ما استجد وأن يذهب منها أو يخرج منها ما يعني حل أو لم يكن عيبا أو أمكن علاجه ولم يكن مستقرا. هذا يعني من الأهمية المكان، كان بودي أن ذكرناها في وقته واستنفذنا الحديث فيه بما يليق به، لكنها إشارة تغني عن كثير من العبارة. أيها الإخوة، هذه نهاية لقائنا بكم في هذا الفصل، أسأل الله أن نكون قد أدينا ما طلب منا، وأن نكون وفقنا للحق ووفقنا للهدى ووفقنا للتعليم والصواب، وأن نكون قد يسرنا لكم المعلومة وقربنا لكم المراد، واستعنا بالله جل وعلا على المطلوب في مثل هذه المسائل، وألا يجعل في كلامنا زللا ولا في شرحنا خطأ ولا فيما ذكرناه انحرافا أو فواتا، وأن يصلح لنا النيات، وأن يوفقكم لحسن الفهم، وأن يزيدكم من الخير، وأن يتم عليكم النعمة، وأن يرقيكم في درجات العلم، وأن يزيدكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعل هذه الدنيا بلغة لنا إلى الخير والتوفيق والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه ذخرا لنا عند الله جل وعلا يوم لقاء، وأن لا يكون هذه المجالس وألا تكون هذه المجالس حجة علينا عند الله سبحانه وتعالى، أو أن نطلب بها تكثرا أو تزيدا في هذه الدنيا. والله الموفق أن يعفو عنا الخلل والتقصير، وإني أوصي الإخوة بأن من وقف على شيء من النقص أو التقصير أن يصلني به وأن ينصحني فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأنا واحد من عامتهم لا أستغني عن نصحكم، وفقنا الله وإياكم، وشكر الله لكم، وشكر الله للقائمين على هذا البناء العلمي، وشكر الله للإخوة الذين كانوا معنا في هذا في نقل هذه المجالس، وأسأل الله أن يجزي كل من بذل خيرا وأن يوفقنا للعلم ونشره وتحصيله، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختام هذا الفصل المبارك، أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في الفصل القادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.